طيب، مرحباً في هذا الغوص المعرفي الجديد. لدينا اليوم مجموعة من المصادر والتقارير الصادرة في أواخر شهر مارس من عام 2026، وتحديداً ما نشرته مجلة سبعة أيام. بصراحة، عندما اطلعت على هذه المواد للوهلة الأولى، بدت لي متناثرة جداً.
متناثرة بأي معنى؟ تقصد أن المواضيع لا تشبه بعضها؟
بالضبط. يعني ما الذي يجمع بين تقرير عن أزمة التعليم وتدهور بيئي في شاطئ وحيلة منزلية تستخدم الفازلين لمنع صرير الأحذية؟
الفازلين والأحذية، نعم قرأت هذا الجزء.
أضف إلى ذلك دراسة حديثة لجامعة هارفارد تؤكد أن أقل من 10% من البشر سيصلون لسن 70 بصحة جيدة، ثم فجأة نجد أنفسنا نتحدث عن عودة ديكورات مطابخ الستينات الوردية.
مزيج غريب فعلاً.
صحيح، لكن بمجرد النظر عن كثب نكتشف أن هذه التفاصيل ليست عشوائية أبداً، هي في الواقع أعراض لظاهرة أعمق بكثير، ومهمتنا اليوم هي إرشاد المستمع لفهم هذا الرابط الخفي، وهو الضغوطات الخفية في الحياة المعاصرة وكيفية التكيف معها.
وهذا بالضبط ما يجعل تحليل هذه الأحداث أمراً بالغ الأهمية. نحن لا ننظر إلى أخبار معزولة، بل إلى نظام بيئي متكامل من الضغوط.
طيب، دعونا نفكك هذا اللغز. من أين نبدأ؟
شوف، لفهم الصورة الكاملة يجب أن نتجاوز مجرد سرد ما حدث. نحن نراقب كيف تتفاعل الهياكل الكبرى للمجتمع مع خيارات المرء اليومية. الهدف هو استخراج الأنماط التي تؤثر على حياتنا، لنتساءل عن السبب الجذري الذي يجعل نظاماً بأكمله يواجه خطر الاحتراق.
إذن لنبدأ من حجر الأساس في أي مجتمع، وهو التعليم. الأرقام الصادرة مؤخراً عن دراسة تالس 2024 في المغرب تكشف عن واقع، بصراحة واقع مذهل ومقلق.
الأرقام المتعلقة برغبة الأساتذة في المغادرة؟
نعم، نتحدث عن ربع الأساتذة يفكرون بجدية في مغادرة المهنة، وهذه النسبة تقفز بشكل مخيف لتتجاوز 59% بين من هم فوق سن 50.
واو، هذا نزيف حاد للخبرات.
بالضبط، نزيف متسارع. لكن هنا تبرز مفارقة عجيبة جدا. أكثر من 90% من هؤلاء الأساتذة، يعني في السلكين الابتدائي والإعدادي، صرحوا بأنهم يستمتعون بالتدريس.
90%؟ هذه نسبة رضا عاطفية عالية جداً.
نعم، ولديهم علاقات إيجابية ومحفزة مع التلاميذ. كيف يمكن لقطاع يمتلك هذا الشغف أن يواجه هذا الهروب الجماعي؟ يعني تخيل أن يطلب منك بناء ناطحة سحاب والجميع يثني على مهاراتك الهندسية، لكنهم
يرفضون أعطائك مواد البناء؟
100%، لا يعطونك الإسمنت والحديد ثم يلومونك على التأخير ويحاسبونك بقسوة.
التشبيه بناطحة السحاب دقيق جداً بصراحة. ما يثير الاهتمام هنا هو الفجوة بين الشغف الشخصي والموارد الهيكلية. هذا ما نسميه التنافر المعرفي.
التنافر المعرفي؟ اشرحي لنا أكثر.
يعني ما نراه ليس فقداناً للشغف، بل هو اصطدام عنيف بهذا الغياب للموارد. عندما يجد الأستاذ نفسه يبذل جهداً بدنياً هائلاً يتجاوز المتوسط العالمي بكثير، فإن هذا الشغف يتحول إلى عبء.
الأرقام هنا واضحة، تشير إلى أن 21% من وقت الأستاذ في الابتدائي يضيع في مهام مجهدة بدنياً،
مقارنة ب 8% فقط كمتوسط عالمي. هل تتخيل الفرق؟ الأستاذ يحترق ببطء ويحترق تحديداً لأنه يهتم. واللافت أن المشكلة ليست في المهام الإدارية،
بل في الأجور والاستقرار المالي. 39% من أساتذة الإعدادي غير راضين، وهناك الضغط الناتج عن تصحيح الفروض الذي يشتكي منه 81.5% في الابتدائي. أضف إلى ذلك تطبيق إصلاحات دون موارد كافية.
وهذا يقودنا إلى ما يحدث في الجامعات أيضاً.
صحيح، تنسيقية الأساتذة الباحثين في الجامعات أعلنت عن وقفة احتجاجية في 9 من أبريل 2026 أمام الوزارة
بسبب تجاهل الأقدمية، أليس كذلك؟
بالضبط، وهذا يمس حوالي 5000 أستاذ. أليس هذا شكلاً من أشكال المحو الإداري الذي يدمر الاستقرار المهني؟
هو محو إداري ومصادرة للاستقرار المالي في آن واحد. شوف، عندما تتجاهل مؤسسة ما الأقدمية، فهي تمحو سنوات من الخبرة. هذا يعمق الهوى بين الموظف والهيكل. الإرهاق لم يعد مجرد تعب جسدي، بل هو إرهاق هيكلي ناتج عن الشعور الدائم بعدم التقدير.
طيب، هذا الإرهاق الهيكلي ينقلنا بشكل منطقي من اختناق الموارد البشرية إلى اختناق الأماكن بحد ذاتها.
تقصد البنية التحتية؟
نعم، نفس حالة التآكل نجدها تتجسد فيزيائياً. لنتأمل ما يحدث في شاطئ المهدية بالقنيطرة. التدهور البيئي يتسارع بشكل مخيف.
تآكل الشريق الرملي وتقدم البحر.
وتقدم البحر نحو الكورنيش، مع تراكم ملحوظ للنفايات وتكثر الكلاب الضالة، وكل هذا قبل أسابيع قليلة من موسم الاصطياف. وفي مشرد موازي نرى أزمة خانقة في معبر باب سبتة بعد عيد الفطر.
الطوابير الطويلة للعبور.
طوابير تمتد لكيلومترات، انتظار لساعات تحت الشمس، وبطء في التفتيش وغياب للمعلومات. الناس تطالب بتقنيات حديثة وممرات إضافية، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
يعني الأزمتان ليست وليدة صدفة. نحن نعرف متى يأتي الصيف، ونعرف متى يحل عيد الفطر. هل نحن أمام أزمات مفاجئة، أم مجرد أعراض لنمو ديموغرافي وسياحي لم تواكبه البنية التحتية؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر يتعلق بمفهوم السعة الاستيعابية. أي نظام له نقطة انهيار. في حالة شاطئ المهدية، الطبيعة ترفض التوسع البشري العشوائي وسوء الإدارة،
فترد بقسوة وتتآكل الرمال.
بالضبط. أما في معبر باب سبتة، فنحن أمام نظام عبور لم يعد قادراً على تلبية حركة السفر الكثيفة. الحلول التقليدية لم تعد تجدي.
الإدارة تبنى دائماً على الأيام العادية، وتتجاهل أيام الذروة.
وهذا خطأ فادح. التخطيط لمتوسط الطلب يوفر التكاليف حالياً، لكنه يخلق هذه الاختناقات المروعة لاحقاً. النظام المنهك يتطلب استجابة استباقية وإعادة بناء.
إعادة البناء. هذا ينقلنا إلى القسم الثالث من نقاشنا. بعد كل هذا التآكل، كيف تعمل المؤسسات على مواجهة هذه التحديات بضخ دماء واستثمارات جديدة؟
هناك أمثلة مثيرة في المصادر.
نعم، المثال الأول ينطلق من قطاع الفلاحة، برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني. في 24 من مارس، انطلقت مراقبة صارمة للاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز،
لدعم قطاع تربية الماشية على التعافي بعد الجفاف.
الفكرة رائعة بصراحة. الأمر يشبه حماية رأس المال لتوليد الأرباح، بدلاً من إنفاقه دفعة واحدة.
تشبيه ممتاز. التنمية ليست دائماً بناء أشياء جديدة، أحياناً تعني حفاظ على الأصول الأساسية كالقطيع في هذه الحالة لضمان الاستدامة وتجنب الانهيار.
ولكن لدينا أيضاً بناء أشياء جديدة وضخمة. شركة جيت كونتراكترز فازت بصفقة قيمتها 415 مليون درهم لإنشاء محطة قطار حديثة قرب ملعب الحسن الثاني ببن سليمان.
محطة مصممة لاستقبال أكثر من 12 مليون مسافر سنوياً. هذه رؤية مستقبلية.
نعم، هذا بناء ملموس. لكن هناك خبر ثالث في هذا السياق جعلني أتوقف قليلاً.
خبر النيابة العامة في الدار البيضاء؟
بالضبط، حسم ملف وفاة شخص داخل مقر الفرقة الوطنية. تم التأكد بالأدلة والكاميرات والتحاليل الطبية من عدم وجود شبهة جنائية وأنه حادث انتحاري من الطابق الرابع. سؤالي هو، ما علاقة هذا بإعادة البناء؟ كيف نضعه في نفس الخانة مع محطة قطار عملاقة وحماية الأغنام؟
سؤال ذكي جداً. شوف، نحن نميل لربط إعادة البناء بالإسمنت أو الاقتصاد، لكن هناك بنية تحتية غير مرئية تتفوق في أهميتها، وهي الثقة المؤسساتية.
الثقة كبنية تحتية؟
نعم، عندما تحدث واقعة مأساوية في مقر أمني، أول ما يتآكل هو ثقة المجتمع. الحسم في هذا الملف عبر أدلة قاطعة وشفافية هو في جوهره عملية إعادة بناء لجسور الثقة القانونية.
بدون هذه الثقة، لا قيمة للقطارات أو للاقتصاد أصلاً.
100%. المجتمع المتشكك لا يمكنه التطور.
طيب، دعونا ننتقل من الأخبار الوطنية والمؤسساتية إلى داخل جدران المنازل. كيف تنعكس هذه الأزمات الكبرى على نواة الأسرة؟
الأسرة هي ممتص الصدمات الأول في المجتمع.
المصادر تتحدث عن تأثير غلاء المعيشة على الأطفال. المثير أن الأطفال يلتقطون إشارات التوتر المالي ببراعة، مثل تقليص الخرجات. النصيحة هنا هي أهمية شرح الأزمة المالية بوضوح للأطفال
لتجنب زرع الخوف الغامض في نفوسهم،
وهذا ينسف الفكرة النمطية تماماً، فكرة حماية الأطفال بإخفاء الحقائق. الأطفال كأجهزة الرادار يلتقطون التوتر في الهواء. التعتيم يخلق وحوشاً وهمية.
الأطفال نخشولون المجهول أكثر بكثير من نقص الأموال، وعندما نتحدث عن الأسرة يجب أن نسلط الضوء على المركز الذي يتحمل العبء الأكبر،
الأمهات.
طبعاً النقاش حول يوم الأم كشف عن حقيقة قاسية. نحن نحتفل اليوم واحد، بينما أكثر من ثلثي الأمهات يعانين من ضغط وإرهاق يومي هائل نفسياً وبدنياً.
وما لفت انتباهي حقاً هو الحديث عن الهدايا، تقديم هدايا مكافحة الشيخوخة للأمهات في هذا اليوم. يعني بصراحة هذا قد يجرح المشاعر.
هو تجاهل لحاجتهن الحقيقية.
أنت كأم مرهقة هيكلياً ونفسياً، ثم يقدمون لك كريماً لتظهري شابة. هذا يرسل رسالة تطلب منها الاستمرار في المثالية. الدعوة هنا هي لفهم شغف الأم، مثل القراءة أو السفر، بدلاً من هذه الهدايا الروتينية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. محاولة تعويض هذا الاحتراق بهدية تجميلية سطحية هو ظلم. يجب تحويل الاهتمام إلى مساحة تنفس وعادة يومية تدعم كيانها المستقل.
طيب، مع كل هذه الضغوط المهنية والبيئية والاقتصادية والأسرية، كيف يهرب الأفراد؟ كيف نجد مساحات صغيرة لاستعادة السيطرة؟
عبر ممارسات تبدو بسيطة جداً وربما مجهرية.
المصادر تأخذنا إلى مفاجأة تتعلق بالشيخوخة الصحية. دراسات هارفارد تؤكد أن أقل من 10% فقط يصلون لسن 70 بصحة تامة دون أمراض مزمنة.
أقل من 10%؟ رقم صادم.
والسر يكمن في تغيير التغذية حسب المرحلة العمرية. ثم لدينا حركة المضادة للخمول، حيث ينصح بخمس دقائق من تمارين الجلوس على الكرسي لإنعاش الجسم.
الجسم المنهك من الشاشات طوال اليوم.
وهناك روتين الربيع لترطيب البشرة الجافة باستخدام زيوت الجوجوبا واللوز. يعني بصراحة، إذن ماذا يعني كل هذا؟
تقصد التناقض بين حجم الأزمات وبساطة الحلول الفردية؟
نعم، نحن نتحدث عن اختناق في الحدود وانهيار في قطاع التعليم وإرهاق أسري شامل. والحل المطروح هو أن نتمدد لخمس دقائق على الكرسي وندهن بشرتنا بزيت اللوز. قد لا نتحكم في أزمات البنية التحتية، لكننا بالتأكيد سنرطب وجوهنا جيداً.
أسمع الإحباط في نبرتك وهو مفهوم، لكن من منظور علم النفس السلوكي هذه الممارسات ليست حلولاً للأزمات الكبرى، بل هي آليات بقاء.
آليات بقاء تعطينا وهماً بالسيطرة؟
إلى حد ما نعم. الفرد يوجه طاقته نحو ما يمكنه التحكم فيه، كجسده وروتينه. هذا يفسر أيضاً عودة صيحات ديكور المطابخ.
مطابخ الستينيات، العودة القوية للألوان الزاهية، الأرضيات الشطرنجية والأجهزة الوردية والفيروزية، لدمج الحنين بالراحة.
إنها ليست مجرد موضة، هي استجابة نفسية. عندما يصبح العالم الخارجي مليئاً بالضغوط والأزمات، يميل البشر إلى خلق بيئات داخلية تذكرهم بأوقات أبسط وأكثر دفئاً وأمانة،
وربما أوقات أكثر هدوءاً أيضاً. وهذا يفسر الحيلة المنزلية البسيطة التي تتحدث عن التخلص من صرير الأحذية المزعج باستخدام بودرة الأطفال أو الفازلين.
بالضبط، نحن نحاول إسكات الضجيج بأي طريقة ممكنة.
يمكننا بالتأكيد وضع القليل من الفازلين على أحذيتنا لنمشي بهدوء، ودهان المطبخ باللون الوردي لنشعر ببعض الدفء بعيداً عن ضجيج العالم. يا لها من رحلة مذهلة اليوم.
رحلة غنية جداً بالتقاطعات.
بدأنا من غرف الأساتذة المحبطين المليئة بالتنافر المعرفي، مروراً بالاختناقات الحدودية وتآكل الشواطئ كمؤشرات على وصول البنى التحتية لسعتها القصوى، ثم رأينا محاولات إعادة البناء سواء للقطيع أو المحطات أو حتى الثقة المؤسساتية،
ووصولاً إلى كيفية إدارة الأسرة للأزمات بصدق مع الأطفال.
نعم، ومحاولات الأفراد إيجاد الراحة والهروب في تمارين الكراسي وزيوت الجوجوبا وألوان مطابخ الستينيات الوردية، وصولاً لدهن الأحذية بالفازلين.
ولكن قبل أن نختم، أود أن أترك المستمع مع فكرة جوهرية لم نتطرق لها بشكل مباشر وتستحق التأمل العميق.
تفضلي، ما هي؟
رأينا كيف أن الأمهات يحترقن بصمت، والأساتذة يفكرون في الاستقالة، والشباب تتصلب أجسادهم أمام الشاشات. فهل تحول الإرهاق في عصرنا هذا من مجرد حالة طارئة تتطلب العلاج إلى أسلوب حياة تم تطبيعه بالكامل في مجتمعاتنا؟
سؤال صعب.
وإذا كان الأمر كذلك، فهل الحلول الفردية التي تحدثنا عنها مثل التمارين على الكرسي أو دهن الأحذية بالفازلين هي العلاج الفعلي؟ أم أنها مجرد مسكنات تمنحنا وهماً بالسيطرة وتمنعنا من المطالبة بتغيير حقيقي وجذري لنمط الحياة السريع الذي نعيشه؟
واو، هذا فعلاً يقلب المنظور بالكامل. هل نحن نستخدم الفازلين لنسكت صرير أحفليتنا أم لنسكت صرير النظام الذي نعيش فيه؟ هذه فكرة ممتازة نتركها للمستمع ليفكر فيها بعد انتهاء هذا التحليل. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص المعرفي العميق، ونلتقي في التحليل القادم.